وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يمنحنا وإياكم رضاه والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم والتقوى. وقد كنا قد بدأنا في صلاة الجماعة وذكرنا خلاف أهل العلم في صلاة الجماعة، أليس كذلك؟ وقلنا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا المسألة على ثلاثة أقوال: فرض عين وهو مذهب الحنابلة، وفرض كفاية وهو مذهب الشافعية، وسنة وهو قول المالكية. وبينا أن السنة عند المالكية وهي التي يعاقب تاركها وليست مثل المستحب، كما ذكر ذلك غير واحد من علماء المالكية، وهي فيها أبيات ذكرها صاحب مراقي السعود رحمه الله في أصول الفقه. فبين أن السنة عند إطلاقها وهي السنة التي ثبتت بدليل ظني، أو ثبت وجوبها والإلزام بها بدليل ظني، وهذا أمثلتها كثيرة مثل مسائل في الحج كالمبيت بمنى وغير ذلك. وقلنا أن صلاة الجماعة الحديث فيها على أحوال أو على مسائل: المسألة الأولى حكم صلاة الجماعة من حيث هي، والثاني حكمها في المسجد، والثالث حكمها في المسجد في السفر، أليس كذلك؟ وقد ذكرنا المسألة الأولى. والمسألة الثانية وهي صلاة الجماعة في المساجد، وسوف يذكرها المؤلف إن شاء الله في نفس المتن، وكذلك في السفر. الآن نشرع في شرح ما ذكره المؤلف عندما قال لا شرط، ولا لا وقفنا على هذا إيش؟ نعم، ذكرنا وتنعقد وله فعلها. نعم،
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وله فعلها، أي الجماعة في بيته، لعموم حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وفعلها في المسجد هو السنة، وتسن لنساء مفردات عن الرجال، ويكره لحسناء حضورها مع رجال، ويباح لغيرها، ومجالس الوعظ كذلك وأولى.
الحمد لله. الحنابلة رحمهم الله حينما ذكروا، أو المؤلف رحمه الله حينما ذكر وجوب صلاة الجماعة وأنها فرض عين، لم يجعل وجوبها مقتصرا على المسجد، بل رأى أن الجماعة تثبت سواء صلاها في المسجد أو خارج المسجد، إلا أن صلاته في المسجد سنة وهو أفضل. ولهذا قال: وله فعلها في بيته. وله فعلها في بيته، يعني جماعة. أما الصلاة في البيت فهي على مراتب. المرتبة الأولى الصلاة في البيت من حيث التطوعات كالسنن الرواتب وغيرها. ولا شك أن السنن الرواتب أداؤها في البيت أفضل من المسجد، والأحاديث في هذا الباب كثيرة، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن صلاة أحدكم في المسجد أفضل، فإن صلاة أحدكم في بيتي أفضل إلا المكتوبة. وهذا دلالة على أن الصلاة في البيت أفضل. الثاني ما رواه مسلم في صحيح من حديث جابر بن عبد الله
قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم صلاته في المسجد فليجعل من صلاته في بيته خيرا. الثالث، الدليل الثالث، وقد روى مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وهذا في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي. الرابع من أدلة استحباب الصلاة في البيت ما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعة في بيتي، فإذا صلى في المسجد دخل فصلى بعد الظهر ركعتين، ثم ذكرت سنن الرواتب أنه يصليها في بيته. وكذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر. فهذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الصلاة في البيت. أما الفريضة فذهب الأئمة الأربعة في المشهور عندهم على أن الصلاة في المسجد سنة. فإذا قلنا أن الأئمة الأربعة يرون أنها سنة بهذا اللفظ، فنقول أن المالكية لهم فيها أنهم يرون أنه يأثم إذا تركها، لأنهم يرون أنها سنة. وهذا هو رواية عند الإمام أحمد، وهو القول الثاني، وهو أن تارك الصلاة في المسجد آثم. وهذا هو اختيار ابن تيمية وابن القيم وابن سعدي وشيخنا عبد العزيز باز وشيخنا محمد بن عثيمين. وهذا القول هو الذي تؤيده الأدلة، أعني وجود الصلاة في المسجد، وذلك لأمور. الأمر الأول أن ما ذكره المؤلف في دليله دلالة على صحة الصلاة لا على جوازها، تدل على صحة الصلاة لا على جوازها. فثمة فرق بين الصحة من حيث الإجزاء والصحة من حيث الجواز، ولا لا؟ في فرق، في فرق، لما هو في فرق كبير، فرق بين أن نقول يجزئ وبين أن نقول يجوز. فالمؤلف ذكر أدلة الجواز أو الإجزاء، الإجزاء، ذكر أدلة الإجزاء. نحن نقول أن من صلى في بيته يصح صلاته، خلاف لمن قال بالشرطية. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن تارك الصلاة في المسجد معاقب، ولهذا قال عبد الله بن مسعود كما في صحيح مسلم: ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض، ولقد علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي تقام فيه الصلاة، ولو أنكم تركتم صلاتكم سنة نبيكم لضللتم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وهذا الضلال لا يكون إلا لترك واجب. الثالث صح عن ابن عباس رضي الله عنه ولا يصح مرفوعا، وقد صحح الألباني مرفوعا والصواب أنه لا يصح مرفوعا: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. هذا الحديث رواه ابن ماجة والدارقطني والحاكم والبيهقي، ولا يصح رفعه وإن كان الحافظ بن
حجر في التلخيص أشار إلى
صحة رفعه، ولكن في الرفع نكارة. ومما يدل على الصلاة في المسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الصحيحين عندما قال: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ألفين في المسجد، ثم انطلق مع رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، والشهود شيء والوجود شيء آخر، يعني كونك تشهد الشيء دليل على أنك تظهر لك، ولا يكون هذا في البيت إنما يكون في المسجد، هذا الذي يظهر والله. ثم إني أقول إنه يجوز تركها أحيانا لحاجة، يجوز تركها أحيانا لحاجة، وهذه الحاجة تقدر بقدرها، يعني إذا لم يكن هذه عادة الإنسان في الترك أو أنه غالب عليه الترك فلا حرج، إذا كان هناك حاجة. ومما يدل على هذا الأمر الأول ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس أنه قال: جحش النبي صلى الله عليه وسلم فسقط من فرسه، جحش يعني أصيب جرح، فذهبنا نعوده فحضر في الصلاة فأقيمت تأمنا وهو جالس، فذهبنا لنقوم فأشار إلينا أن اجلسوا، ثم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فهذا يفيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في ماذا؟ في البيت، وهذا يدل على أنه يجوز للحاجة لأن الرسول وقع عليه حاجة. الدليل الثاني فعل الصحابة، الرسول حاجة الحدث، حاجة الحدث، مثل أنت الآن، وعلى هذا مثله، مثل لو أن إنسان عنده وليمة في رمضان فجاء وقت الإفطار والناس يفطرون فلا حرج أن يصلوا أحيانا في البيت لأن هذه حاجة، فكان الترك لم يكن تركا مطلقا إنما ترك لي حاجة. وأنا أقول أن هذه الحاجة لا ليست بالضرورة أن تكون مثل حاجة الوجوب الأول، أنه لا بد أن يكون حاجة لترك هذا الشيء، لا، حاجة للترك غير حاجة لرفع الوجوب، واضح يا إخوان؟ حاجة للترك وليس حاجة لرفع الوجوب. ابن مسعود رضي الله عنه الذي روى حديث الذي مر معنا: ولقد علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، جاء في صحيح مسلم أن الأسود وعلقمة دخل عليه فقال: أصليتم العصر؟ فقلنا: إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال: قوموا فأصلي بكم. فصلى بنا من غير أذان ولا إقامة، فذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بيدنا، فأخذ رجع على أحدنا عن يمينه والآخر عن شمينه. الشاهد من ذلك أن ابن مسعود صلى بأصحابه في البيت صلاة العصر. أيضا ما رواه مسلم في الصحيح من حديث العلاء بن عبد الرحمن قال: صلينا الظهر ثم دخلنا على أنس بن مالك وكان دائره بجانب المسجد، فقال: صليتم العصر؟ قال: فقلنا: إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال: قوموا فأصلي بكم. فصلى بنا
صلاة العصر، فهذه تدل على أنها قضايا أعيان للحاجة. فمثلا لو أن شخصا قام من النوم فعلم أنه لو توضأ لم يجد الإمام إلا وقد أنهى صلاته، فلو أجمع أهله وذويه وصلى بهم لحاج، لكنه ينبغي له ألا يكون هذا ديدنه، فإن مثل هذه مزلة قدم. وقد ذكر أبو العباس ابن تيمية رحمه الله أنهم متفقوا على أن تارك الصلاة في المسجد مطلقا آثم، وهذا يدل على أنهم رحمهم الله حينما يذكرون فرض كفاية ولا أو فرض أو استحباب لا يقصدون به الاستحباب المعروف، إنما يقصدون به أن يتركها أحيانا ولو لم يكن من غير حاجة، أعني منها الجمهور. أما نحن فنقول الراجح أنها واجبة، ولكن إذا كان هناك حاجة للإنسان فلا حرج. ثم قال المؤلف الأعذار فرق بين عذر لرفع الوجوب وبين عذر للترك. أحيانا تعذر للترك لكنك ما رفعت اسم الاسم. الآن هل انتظار رفقة عذر يبيح ترك الجماعة؟ بعضهم لا يرى ذلك إلا الحنابلة، لأنهم إنما نظروا قوة وجوب الأمر مع وجود هذه الحاجة. أما نحن فنقول في هذه الصورة مجرد وجود الحاجة، ولو كانت هذه الحاجة لا ترفع أصل الوجوب لكن ترفع وجود الحاجة، هذا الأصل. فرق بين حاجة ترفع الوجوب وحاجة تجيز الترك، بمعنى أنه وجد حاجة ليس من باب الترك المطلق التكاسل، يلا أنا والله في السلام أنا أصلي المسجد، قل لا، أي هو الترك السمع الكسر، لا هناك حاجة للترك، هذا القصد. مثل أن الدوائر الحكومية إذا وجدوا مصلى حاجة للترك، مثل الطلاب المدارس حاجة للترك، لكنهم هذا الحاجة للترك ما أن الأطفال ربما يتسيبون، أن الموظفين ربما يتسيبون، لكن هذا لو نظرت إليها من حيث الوجوب ربما لا تجد أن هذا وجوبا، لأنه هو يأثم ويعاقب على ترك تأخير العمل. ثم ذكر المؤلف قال وتسن لنساء منفردات. يعني أن الصلاة جماعة سنة في حق النساء، ولهذا ذكر ابن هبيرة أن هذا مسألة خلاف، قال واختلفوا هل يستحب للنساء إذا اجتمعن أن يصلين فرائضهن جماعة، وهذا يدل على أن مسألة الجماعة للنساء مسألة خلافية، فذهب الحنابلة إلى استحباب ذلك، وهذا هو مذهب الشافعي مع أحمد، واستدلوا بما رواه عبد الرزاق أن عائشة كانت تؤم نسائها وتقوم وسطهم، وروي عن ابن سلمة كما رواه البيهقي، واستدلوا أيضا بما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها، وهذا الحديث رواه أبو داود والإمام أحمد، وهذا الحديث تكلم فيه العلماء ورأوا أن الوليد بن جميع
تفرد به وهو ليس بذاك. ثم إن ليلى الراوية عن أم ورقة ليست بمعروفة، ومثل هذه الأحاديث كما قلنا في طريقتي إما أن تحمل على أنها تؤم أهل دارها بمعنى أنها تصلي بنسائها، أو أننا نضعفه. أما أن نقول أن المرأة تؤم الرجال بهذا الحديث فهذا منكر، بمعنى أن الحديث منكر، لم يعرف في الأحاديث الصحيحة ما يؤيده. ولهذا قلنا أن صلاة المرأة بالرجال ولو كانوا محارم لا يصح. وذهب أبو حنيفة إلى كراهة أن تصلي النساء جماعة، قال لأن المعهود والمعروف عن النساء الصحابيات أنهن يصلين فرادى، وقال صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها أفضل، دليل على أن السنة في حق المرأة إيش؟ أن تصلي فرادى. والذي يظهر أن الصلاة الجماعة في حق النساء جائز، والسنة في حقهن الإفراد، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وجه الدلالة يمكن السنة شيء ثاني، طيب قارن بين الصلاة الجماعة مع الرجال وصلاة الجماعة مع النساء، فإذا جاز للمرأة أن تصلي جماعة مع الرجال التي ثبت مشروعيتها وهي جائزة، وفضل الصلاة وحدها أفضل من الصلاة الجماعة، فدل ذلك على أن الصلاة الجماعة مع النساء أولى بالجواز من صلاة الجماعة اللي ثابت شرعا، ولا لا؟ فهذا يدل على أن صلاة الجماعة في حق النساء جائز. وأما فعل عائشة وأم سلمة فهذا يدل على الجواز لا يدل على الاستحباب، ولا لا؟ فعل الصحابي يدل على الجواز، ما يلزم يدل على الاستحباب إلا إذا كان فعل دائم. والمعروف على الرسول في عهد الرسول أن النساء تصلين وحدهن أم جماعة؟ وحدهن. ففعل الصحابيات على أمر قد اعتود على خلافه يدل على الجواز لا على الاستحباب، ولعل هذا القول أظهر، وهذا رواية عند الإمام أحمد. المذهب سنة، والذي يظهر أن الصلاة جماعة في حق النساء جائز لقول صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن. من المعلوم أن المرأة إذا صارت صلاتها في بيت أفضل من تصلي جماعة مع الرجال، مع أن الجماعة ثابتة مشروعيتها، فدل ذلك على أن الصلاة جماعة في حقهن جائز وليس بمستحب. ثم ذكر المؤلف قال ويكره لحسناء حضورها مع رجال، وذلك خشية الافتتان بها، وقول حسناء يقصد بها الشواب الشابات، لقوله
لقول أم عطية كما في الصحيحين، وكان صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد يخرج العواتق والحيض وذوات الخدور، دليل على أن ذوات الخدور وهي البنيات الشابات لا يخرجن إلا في العيد، دليل على أن الأفضل عدم خروجهن. وقوله يكره، الكراهة حكم شرعي كما لا يخفى، فهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول أن صلاة الحسنوات إن كان يخشى الافتتان فإنه إيش؟ ممنوع، لا تصلي. ولهذا قالت عائشة: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعد لمنعهن المساجد. وأما إذا كانت المرأة تخرج تفلات، انظر كلمة تفلات، عائشة قال: وكان نساء المؤمنين يخرجن إلى الصلاة تفلات لا يعرفهن أحد من الليل، أكثر خروجهن في الليل، وتفلات ما هي تلبس عبات فرنسية وعبات مخصرة وتقول أنا ودي رحاء تنه، لا. وهذا هو الفرق الذي صار بين جيل الرأي الأول وجيل هذا الزمان، الله المستعان. ثم قال المؤلف: ويباح لغيرها، يعني المرأة الكبيرة وليست الحسناء، يباح لها لقول صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. ثم قال المؤلف: ومجالس الوعظ كذلك وأولى، أي أن مجالس الوعظ مثل حكم شهودهن المساجد، إن كانت حسناء يكره، وإن كانت ليست بحسناء أبيح أو يسن. ولهذا قال: بل أولى، لأن حضورهن الوعظ فيه منفعة لهن من حيث الدين والعلم، وأما الصلاة فإنهن يحصلن على هذه الصلاة في البيي وربما كان أفضل. ومن المعلوم أن خروج المرأة لا بد فيها من إذن وليها، واليوم أصبح العالم والمفتي وطالب العلم يحتاط لمثل هذه الفتاوى بسبب ضغط الواقع، حتى إنه إذا أراد أن يفتي أنه لا بد أن تسافر بمحرم أقبل وأدبر ودخل وخرج ويخاف الويل والثبور، ولا لا؟ هو زماننا. وأصبح العالم الذي يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث يصير متشدد، والله المستعان. مرة ذكرت حكم شرعي، قال لي واحد من الدكاترة: والله أنك متشدد. قلت: لست أنا المتشدد، الرسول متشدد. قال: استغفر الله. قلت: لا، استغفر ربك. فرق. هذا مشكلة الآن إذا صار طلاب العلم في المسائل التي فيها أدلة يصفون القول الثاني بالتشدد. المتشدد الرسول، ونعمة هي، فخذها بقوة، فليس التشدد مطلقا مذموم، فالتمسك بالسنة مطلب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. اليوم
لو انت تمسك بسنة قال يا رجال ترى سنة
ولا لا يا رجال ترى
سنة، يعني يريدك ان تتخلى عنها. ولقد قال مالك رحمه الله ما كانوا يسألون أهذا حرام أو هذا مكروه، بل كان إذا جاء النهي تركوه وإذا جاء الأمر سألوه.
الله المستعان،
الله المستعان وعليه التكلم. تعالى نقف عند هذا، وأيها الإخوة درس السبت اليوم ما فيها ليلا، لا خلاص أسبوع هذا فقط، ثم نقف إلى بداية الدراسة إن شاء الله. جائز، هي مباح، ما في نهي، هذا دليل الاستحباب. اي نعم، او لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال عندما عمر طلب من الرسول ان لا يخرج الا ابدا، فقال ان الله اذن لكن، الرسول يقول كما في الصحيحين من حديث عائشه ان الله اذن لكن ان تخرجن لحاجاتكن، والحاجة مثل مرة تذهب إلى السوق تقول الله تفعل ما في بأس، حصل فيها الجواز، ها ما في مانع، ما في بأس، أهم شيء تكون متسترة ولا تكاسر ولا تخضع بالقول، والأصل فيها الجواز، لكن تحتاط في الدخول لصاحب الدكان إذا كان ما فيه إلا هو ما يجوز، كل ذلك مسألة معروفة. اي نعم، لا في البيت، في البيت نعم، فحضر الصلاة تأمنا ما يصلي رسل قاعد ما يقدر يقوم. اي صحيح، من حد كان شلون الحاجة؟ الحاجة الرسول صلى الله عليه وسلم قال سوف يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة، قال صلوا الصلاة لوقتها، فكان من حاجة الصلاة في الوقت أنه يترك صلاة الجماعة. لو نظرنا العبادة المتعلقة بذاتها أولى من العبادة المتعلقة بالزمان ومكانه ولا لا، لكنه صلى جائز، الأولوية شيء والجواز شيء آخر. عليكم السلام والله. والله هذا يبي له جلسة خاصة، يعني المجامع الفقهية جيدة من حيث البحوث وغيرها، لكن لا بد من انتقاء البحوث، يعني هناك قضايا ما يصلح نصدر فيها قرار، يعني مثل إدارة السيولة في المصارف الإسلامية، هذه مشاكل هي الفتوى، يعني هذه قضية ما ينبغي أن يطرح فيها فتوى، لأن أنت عندك مشكلة كيف تحلها؟ أنا مو بأنا مفتي لها ولا لا، فصار من بعض المسائل يعني ما داعي، مثل توائم المتلاصقة، يعني ينبغي، وهذا اللي كانت من ضمن البحوث أن حكم نكاحهما وحكم إرثهما، هذه المسائل نادرة، يعني نادرة جدا، ما ينبغي أن يتصدر مجامع الفقهية هذه القضايا الجزئية. ولهذا سمحت المفتي جزاه الله خير قال أنا أرى أن يقتصر الحكم على فصل التوائم وحكم الإجهاض، وهل هما جنس واحد أو جنسين، هذا صحيح، أما أنك ندخل في تفاصيل كيف هذا التستر الثاني وهذا ما يمكن ندخل في هذه المسائل، فلا بد من الانتقاء، وكذلك لا بد من الطرح، يعني أسبوع واحد كل يوم بحث، المناقشات تكون قليلة، المناقشات تكون قليلة، لا بد فيها من مناقشات قوية، وبعض الناس يكون خاوي الوثاق، يعني ما عنده تصور دقيق، خاصة في المعاملات المالية المعاصرة، ربما تكون فقيها أنت في المسائل القديمة، لكن في المسائل العصرية تتطلب أمرين، ولهذا دائما أنا أقول في الاقتصاد أو في المعاملات المالية المعاصرة، لا بد أن يكون عندك أمرين، أن يكون عندك أمران، الأمر الأول فهم التأصيل العلمي، والثاني فهم الواقع أو حقيقة المسألة،
إذا كان عندك فهم لحقيقة المسألة وليس عندك تأصيل سوف يشتط بك الأمر، أو عندك تأصيل علمي لكن ليس عندك تصور دقيق في المسألة سوف يشتط بك الأمر. وهذا اللي يصير الآن أحيانا بعض الذين يتحدثون خاصة الاقتصاديين الذين ما دخلوا في السوق يتحدثون عن واقع بعيد جدا جدا، يتصورون المصارف الإسلامية تستطيع أن تستقل بنفسها، وينبغي على المصارف الإسلامية أن يكون لها طريق، وينبغي على المسلمين أن يوجد لهم سوق مالي مستقل. شلون هذا؟ أنا ما أقدر أعيش خارج السلم كما يقولون بغرض خارج السلم، لا أستطيع. أنا عندي سوق فيه مخالفة شرعية أبين، يعني الرسول عندما جاء هل جاء للناس ترى عندي لكم معاملة غير المعاملة التي تتعاملون بها؟ هل قال هذا؟ الرسول أوجد اقتراض وأوجد المضاربة وأوجد المشاركة كل اللي ما كانت في السابق، لكن صححها بعضها. يعني من وظيفة المسلم أن يتميز حتى في أمور الآن العادية، يظن مسؤولية العادية. يعني أنا أستغرب حينما ننقد المصارف الإسلامية أن الهيكل نفس الهيكل التقليدي، أنا ما في مانع عندي، لكن الإشكال أن المعاملات الشرعية تجعل حيلة إلى القرض الربوي أو حيلة إلى الربا أو حيلة هذا المحرم. أما من يوجد معاملة قريبة من الضمان الذي يكون على القرض الربوي هذا ما في مانع، أحاول أخفف من عملية المرابح ما في مانع. لكن أحيانا يعني مثل من الطروحات يقول يجب على المصارف الإسلامية أن تعمل بعملية السلف وعملية الاستثناء. عملية السلف والاستثناء ما يستطيع البنك يوجد صكوك كما تعرفون، لأن السلف دين ولا لا؟ دين على المسلم عليه صح؟ هذا الدين ما يجوز بيعه لغير من هو عليه إلا على قول مالك إذا لم يكن طعام. كيف البنك يصدر صكوك سلم ثم يطلب من الناس تداولها؟ صار هذه أزمة أمريكا أمور. لكن يعني وجود المجامع الفقهية حقيقة مهم جدا جدا، يعني بذل المال مثل هذه اللقاءات العلمية ليس يعني بالأمر الهين والسهل، بل هو من أوجب الضرورية. أولا لاجتماع علماء المسلمين ويعرفون ما عند هؤلاء، فأحيانا أعرف هذا العالم بكتبه لكن ما أعرف نضج العقل وقوة الطرح إلا باللقاءات، فهذه والله يعني مفيدة جدا جدا. ومسألة البحوث ومسألة الإنضاح لا على حسب، هذا كل الوقت أعطيتك معاذ أعطيتك أنا بحثي معاذ تبحث على قوة، أنا أعرف مرة ثانية ما أعطيت بحث مثل هذا، أنا أعطيت سلطان يبحث على حسب الشخص، لكن القرار في الجملة القرارات واضح فيها لأن القرارات يكون اللجنة الصيارة داخل جامعة جمعية فيها يعني لا بأس. يعني ما شف... أنا مجمع الفتح خاصة لرابطة العجلسان ما شفت عندي فتوى خارج عن الواقع، بس أنا كنت خشيت الطرح أول ما جيت تكلموا على سوق المال وطلبوا أن الدخول في السوق المال حرام، هذا اللي أنا وضعت يدي على قلبي. لكن ما شاء الله سمحت المفتي والشيخ عبد الله التركي يعني عندهم تصور المسائل.